الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى الأخوات المستمعات بعثت بها وضمنتها عددا من الأسئلة، هي 13 سؤالا. عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عما يلي: أولا، لقد سمعت بأن عورة الرجل هي في الصلاة فقط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، لأن نشاهد المصارعة الحرة، والمصارعة كما تعلمون يرتدي أصحابها ملابس قصيرة جدا. وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن عورة الرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة وخارجها، لكن يزاد على ذلك في الصلاة أن يستر عاتقين أو أحدهما برداء ونحوه مع القدرة على ذلك. ولا يجوز للمؤمن في الصلاة أن يبدي شيئا مما بين السرة والركبة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب. ونهد بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة، ولكنه قول مرجوح. والصواب الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عورة، وأن العورة ما بين السرة والركبة، هذا في جميع الأوقات. لكن في الصلاة يشرع له أن يضع على عاتقي شيء كالرداء، وإن كان الرداء واسعا انتحل بأطرافه على عاتقيه وكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: إن كان ثوبه واسعا فاتعبني، اللفظ الآخر فخالف بين الطرفين يعني على عاتقين، وإن كان ضيقا فالتسجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، واللفظ الآخر ليس على عاتقيه منه شيء. وما يفعل في بعض الأحوال من بعض الرجال هذا لا ينبغي أن يعتقد أنه جائز، ولو فعله الناس من الداعي الجحيم أو ما تحت السرة، كل هذا وإن فعله بعض الناس في أي حال، سواء كان ذلك في لعب الكرة أو في غير ذلك، فإنه يعتبر ممنوعا ويعتبر خطأ، ولا يجوز إبداء الفخذين لا في حال مسابقة الكرة ولا في غير ذلك، ولا في المجالس إذا جلس الناس فيما بينهم. فليجب على الرجل أن يفعل ما شرع الله له، وأن يتأدب بالآداب الشرعية، ويستر ما بين السرة والركبة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورات، الواجب على المؤمن أن يحفظ عورته، وهكذا المؤمنة عليها أن تحفظ عورتها، وهي كلها عورة عند الرجال، والرجل عورة ما بين السرة والركبة مطلقة. وفي الصلاة عليه السرة عاتقيها وحدهما بالرداء أو بأطراف الإزار، هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. هل المرأة إذا حنت شعرها أو كفيها في وقت العادة الشهرية هل هذا يعتبر حرام؟
ليس في ذلك حرج، هناك استعمال الحنة في حال الحيض أو في حال النفاس في يديها أو في رجليها أو في شعرها، كل ذلك لا بأس به ولو كان في حال الحيض والنفاس. نعم.
لقد قرأت في أحد الكتب بأن الروج حمرة السفائر هي زينة الجن والشياطين، هل يجب علينا عدم استعمالها لزينة؟ وهل المكياج حرام مع أننا لا نضعها إلا في المناسبات مثل الأعياد والزواجات ولا يرانا الرجال؟
وضع ما أعتاده النساء في الشفة من الحمرة هذا لا بأس به، والقول بأنها زي الجنة والشياطين هذا لا أصل له. المقصود أن المرأة لها أن تتزين وتتجمل بما تراه مناسبا في وجهها وكفيها في رجليها في فمها، كل هذا لا بأس به عند الزوج، لا للرجال الأجانب أو بين النساء لا بأس، أما عند الرجل الأجنبي هذا لا يجوز، عليها أن تستر وأن تحتجب عما حرم الله عليها أن يراها، كما قال الله سبحانه وإذا سألتم من رفاعة فسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الآية في سورة الأحزاب. قال تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء ولدهن أو إخوانهن أو من إخوانهن، الآية. فالواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تحذر إبداء الزينة لغير الزوج والمحارم. والمكياج كذلك إن كان فيه مضرة يمنع، أما إن كان مجرد زينة ولكن لا يضر الوجه فلا حرج فيه كالصابون والسدر وغير ذلك. لكن بلغني من بعض الخبيرات أن بعض المكياج قد يضر الوجه، قد يحصل بسببه نقط سوداء أشياء في ذلك، إذا عرف أنه يضر بعض أنواع المكياج يمنع، أما إذا كان مجرد أنه ينور الوجه ولكن لا يكسب الوجه مضرة فلا حرج فيه.
بارك الله فيك. سمعت بأن السواك حرام بالنسبة للنساء، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، السواك مشروع للجميع للرجال والنساء، عند الصلاة، عند الوضوء، عند دخول الصلاة، عند الوضوء، عند دخول المنزل، عند تغير الفم، عند قيام من النوم مشروع. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السواك مطرة للفم مرضاة للرب، ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تلاقى مع كل وضوء، ما بخص الرجال بل عم الأمة، ومشروع للرجال والنساء جميعا، ولكن كثير من الناس يقول على الله بغير علم ويكذب ولا يباري، نسأل الله العافية. والواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر مما حرم الله من الكذب، فلا يقول الإنسان هذا حرام وهذا حرام إلا عن دليل وعن بين، ولا يجوز للمرأة أو الرجل أن يقول على الله بغير علم، لا في السواك ولا في غير السواك. يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك، فوق المطرة التي أعظم خطر والشرك بالله عز وجل. فالمقصود أن قول على الله بغير علم له خطر عظيم، حتى ذكره الله في هذه الآية فوق مرتبة الشرك، لأن الشرك قول على الله بغير علم. وأخبر في سورة البقرة أن الشيطان يأمر بذلك، وقال سبحانه إنهم يأمر في الشيطان إنهم يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هكذا أخبر سبحانه وتعالى. قبلها قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في هذا الحرام طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو أمر عاجب الله، يأمر الناس لأن يقول على الله بغير علم لما يترتب على الله من الضلال والإضلال والفساد الكبير، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. لقد قيل إن الأغاني حرام بسبب الموسيقى، فهل هذا صحيح؟ وهل الموسيقى لوحدها حرام أم الشعر الغزل المغنى فيها حرام؟ ويوجد أيضا بعض الآلات، فهل هي حرام أم لا، وهي الطبل والربابة والناي والمزمار وآلة البيانو؟
الأغاني محرمة، ونص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشربه الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر علماء التفسير إن المراد بذلك الأغاني، وهكذا أصوات الملاهي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي. والحر هو الفرق الحرام يعني الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع وهو أهل المسكر، والمعاصي هي الأغاني وما يعزف به من آلات الملاهي. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من ذلك، ولا يجوز استماع ذلك لا من إذاعة ولا من غيرها. أما الشعر العربي الذي ورد في كلام العرب وفي كلام الصحابة وكلام غيرهم فلا بأس به إذا كان فيه شيء طيب، فأشعار التي قالوا خير من أصحاب النبي صلى الله عليه بعدهم هذه ليست داخلة في الأغاني. فالشعر بلغة العرب ولحن العرب بما ينفع الناس، الحث على الاستقامة على الدين والجود والكرم والعفة والبعد عما حرم الله، هذه أشعار مقبولة كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وكان حسان بن ثابت ينشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد أيضا يهدي المشركين ويدعو إلى دين الإسلام، وهكذا غير حسان كسعد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وآخرين، وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم. والمقصود أن الشعر باللغة العربية فيما ينفع الناس هذا ليس في بأس، وليس من الأغاني، وإنما الأغاني فيما يكون بلحون مطربة، بلحون الرجال متشبهين بالنساء أو بلحون النساء، هذا هو الذي يضر الناس ويثير الغرائز ويدعو إلى الفساد، ولا سيما إذا كان في ذبح النساء أو الخمور أو النواط أو غير هذا مما حرم الله، فيجتمع بذلك الصوت المطرب مع المعنى الفاسد، فيكون في هذا شر كبير وفساد كبير. ولهذا ذكر أهل العلم تحريم ذلك ونص عليه العلماء، وبسط كان في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه غاية الإحسان في مكائد الشيطان. فيجب على المسلم والمسلمة الحذر من ذلك وعدم استماعه لا من شريط ولا من إذاعة ولا من تلفاز ولا غير ذلك، حفظا للدين حفظا للمروءة وحذرا من أسباب الفتنة والفساد. وإذا كان مع الأغاني آلة الملاهي الرباب وغيره من أنواع الملاهي كالطبل وكالموسيقى وكالمزمار وأشبه ذلك صار التأثير صار الإثم أعظم. وذكر ابن الصلاح وغيره إجماع للعلم في على تحريم ما يكون فيه اجتماع الغنى مع آية الملاهي، يكون الشر أعظم والفتنة أكبر. وإذا انفرد غنى واحد ليس معه آلة له فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو كإجماع منهم التحريم لما فيه من الفساد. فإذا ضاف إلى ذلك آلة الملاهي موسيقى أو إنذار أو غير ذلك من آلات الملاهي كالطبل وكالرباب وأشبه ذلك، كل ذلك يجعله أشد تحريما وأشد فسادا، نسأل الله أن يعافينا.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول مديرة مدرسة البنات الابتدائية في مساح المزاحمية أختنا لها مجموعة كبيرة من الأسئلة، تسأل وتقول: هل قص الشعر من الأمام حرام وهي للزينة فقط؟ فأنا لي غرة من الأمام وشعري من الخلف طويل، وأنا أحبها كثيرا وهي تزين وتجمل الوجه كثيرا، مع العلم بأنه لا يراها غريب غير محرم، فجميعهم محارمي مثل والدي وأعمامي وأخوالي وأخواني وأخواتي.
لا حرج في ذلك، الحمد لله. المهم صيانة ذلك عن الأجنبي، فإذا كان ما يراها الزوج والنساء والمحارم فلا حرج في ذلك. نعم.
أنا بعد أن أصلي أبدأ في التسبيح، وعندما يكلمني أحد أرد عليه في أثناء التسبيح، هل في ذلك شيء؟ وأنه ولكني أيضا أنسى كم مرة سبحت، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، كل إنسان يذكر الله بعد الصلاة ويتكلم عند الحاجة لا بأس، وإذا نسي يعيد حتى يأتي المشروع. شكها سبحها 33 أو أقل يكمل، يعمل بالحيطه ويكمل حتى يحصل له الأجر. نعم.
سنعود إلى رسالتك وبقية أسئلتك أختنا من المزاحمية في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أمامي رسالة مطولة سماحة الشيخ، وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: صاحب هذه الأسئلة أخوكم في الله عبد العليم رجب موسى، مصري يعمل بالسعودية. أخونا له عدد كبير من الأسئلة، فيسأل مثلا ويقول: أنا أتابع حفظ القرآن الكريم في المصحف الشريف، ولكني في أحيان كثيرة أصاب بحاجة إلى الوضوء، هل يلزمني ذلك أم أني أقاس على المتعلمين؟
عليك أن تتوضأ إذا حصل ناقض النواقض الوضوء. عليك أن تتوضأ، ولا تمس المصحف إلا بوضوء. أما إذا كان على الله في قلب فلا بأس. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم من أئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يمس المصحف إلا من هو على وضوء على طهارة، فلا يمسه الجنوب ولا من هو على حدث الأصغر. أما إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، إذا كنت لست جنوبا فإنما عليك حدث الأصغر فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، وأما الجنوب فلا يقرأ لا عم الله القلب ولا عم المصحف حتى يكتشف.
نعم. يقول البعض إن تقبيل الرجل كبير السن للنساء الأجنبيات ليس في ذلك شيء، هل ما قالوا صحيح؟
ليس صحيح، هذا منكر. ليس للرجل يقبل المرأة غير محارم أو زوجته، إذا قبل زوجته أو بعض محارمه في رأسها أو في خدها فلا بأس في ذلك. قد ثبت عن الصديق رضي الله عنه انه ربما قبل عائشه في خدها رضي الله عنها ابنته، فلا حرج في ذلك. وكانت فاطمه اذا دخل ابوها عليها او دخلت عليه قبلها وقبلته فلا باس بذلك مع المحارم. اما كونه يقبل امراه اجنبيه ولو عجوزا ولو كان شيخا كبيرا الى 100 عام ليس له ذلك، وليس له يصافحها أيضا حتى المصافحة.
يسأل أخونا ويقول: قرأت في كتاب لابن الجوزي يسمى الأذكياء طرفة تقول: إن رجلا وعد قوما بدعوتهم إلى وليمة، فكلما مر بهم يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيسكت عنهم حتى إذا تم له ما أراد، أي اجتمعت له أسباب الوليمة، مر بهم فقالوا له: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فرد عليهم قائلا: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. والسؤال يا فضيلة الشيخ هو: هل يجوز استعمال القرآن في مثل هذه المواضع؟ وهل لا يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ وإذا كان كذلك فما حكم قراءة كتاب الأذكياء هذا لابن الجوزي وغيره من الكتب التي تحتوي مثل هذه المهاترات كالمستطرف مثلا وغيره؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
كثير من العلم يكره هذا، يرى أنه لا ينبغي أن يستعمل القرآن بدل الكلام مثل ما ذكرت أيها السائل، من يتكلم بكلام المعتاد ولا يجعل القرآن بدلا من ذلك، هذا هو الذي ينبغي. وإذا أراد بهذا الاستهزاء والتنقص فركوه أكبر أعوذ بالله. أما إذا أراد يعني أخذ فضل القرآن أو تأدب بأداب القرآن أو يرى أن هذا أصلح وأحسن من كلام آخر فهذا غلط منه، يوجه إلى الخير ويقال لا طب اترك هذا، لا ينبغي لك هذا، أقل أحواله كراهة. وأما الكتاب كتاب الأذكياء وأشباه فلا نعلم في بأس المستطرف وأشباه ذلك، إذا كان الذي طالع يفهم ويعقل أو يتعامى أكثر عليه من ذلك، لأن فيه بعض الفوائد، فيه بعض المسليات وبعض العجائب التي يطلع على الإنسان من أمور الناس، فلا نعلم في قراءته شيئا، لكن إذا أشكل عليه شيء يسأل إذا كان ليس من أهل العلم.
طيب طيب. سمعت فتوى في البرنامج مفادها أن من تزوج امرأة لا تصلي قبل الزواج أو عند الزواج، وكذلك من تزوجت رجلا لا يصلي، فإن عقد النكاح باطل ويجب تصحيحه وتجديده. والسؤال يا فضيلة الشيخ هو كيف يتم تجديد عقد الزواج، وهل يجب فيه الإشهار أم يكتفى بالإشهار الأول، وهل لا بد أن يكون هناك قاض أم يكتفى بولي المرأة والزوج وشاهدين فقط، علما بأن الغالبية عندنا من الفتيات لا يصلين قبل الزواج؟ وما حكم أخ لي شقيق نصحته بأن يجدد عقده لأن امرأته لم تكن تصلي قبل الزواج، فسخر مني وتحكم علي معاندا بأنه مقتنع بهذا العقد وسيستمر عليه، ويعلل ذلك بأن الكافر هو من ترك الصلاة جحودا فقط، أما من تركها كسلا وتهاونا واستهتارا رغم اعترافه بمشروعيتها ووجوبها فإنه يعد فاسقا فقط وهو من المسلمين. أجيبوني عما طرحت من أسئلة أثابكم الله ووفقنا وإياكم جزاكم الله خيرا.
هذا الموضوع موضوع اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمن قال إن ترك الصلاة تهاونا من غير جحود للوجوب يعتبر كفرا أكبر ورد على الإسلام، قال يجدد العقد إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي وقت العقد يجدد، إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي، أو كان هو يصلي وهي لا تصلي فإنه يجدد العقد لأنه يعتبر أحدهما كافرا، ويجدد العقد ليس للمسلم نكاح كافر وليس للكافر نكاح مسلمة. أما إذا كان جميعا لا يصليان فإنه يصح العقد لأنهما مستويان في هذا، كما يتزوج كافر من الكافر، اليهودي من اليهودي وأشبه ذلك. وهذا كله إذا قلنا بأن تاركها تهاونا يعتبر كافرا كفرا أكبر، وهذا هو الأصح عند المحققين من العلم، أن تركها تهاونا كسلا كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح العاتم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة مع أحد أخرى الباب، دال على أن ترك الصلاة وإن كان تهاونا كفر أكبر، وبهذا يجب تجديد النكاح إذا كان لا يصلي ولا تصلي أو العكس، ولا يشترط تجديده عند الحاكم ولا عند المألوف، لو جددا في البيت بيتهما بحضرة الولي والشاهدين كفى ذلك، هذا المطلوب التجديد إذا جددا بحضرة الشاهدين وبحضرة الولي، قال الزوج قال الولي قد تزوجته قال قبلك، إذا كان كل منهما يريد الآخر ما بينهما اختلاف ويريدها ويتريده فإنه يجدد بمهر الجديد وعقد الجديد وحضر شاهد بين أهلين ويكفي هذا والحمد لله. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح. وأما على قول من قال إنه كفر أصغر وأنه فسق فقط فلا حاجة إلى التجديد كما ذكر السائل عن خصمه، ولكن أرجح والصواب أن تركها تهاونا يعتبر كفرا أكبر من الأدلة القائمة في ذلك. أما من تركها جحودا لوجوبها فهذا يكفر عند جميع العلماء، وهكذا من استهزأ بها سخر منها ولو صلى تركها كفرا أكبر. أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله للجميع العافية. نعم
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم فيصل من جدة بعثت تسأل وتقول: لي أخ يبلغ من العمر 20 سنة وقد رضع من زوجة خالي، وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها ويذهب بها. تقول: لي أخ يبلغ من العمر 20 سنة وقد رضع من زوجة خالي، وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها ويذهب بها إلى المدرسة وينفرد بها مثل أخته، ونحن لا نعلم كم عدد الرضاعات التي رضعها من زوجة خالي. والسؤال: ما حكم جلوسها معه وانفراده بها ونحن لا ندري كم عدد الرضاعات كما أسلف؟ جزاكم الله خيرا.
لا يتم كونه محرما لها ولا كونه أحلا لها إلا بإثبات الرضاعة، فلا بد من إثبات أن الرضاعة 5 رضاعات حولين، بشهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أو أكثر من ذلك. أما إذا كان لا يعلم عدد الرضاعات وليس هناك من يشهد بعدد الرضاعات التي هي معتبرة وهي 5 أكثر فإنها لا تكون أختا له، وليس له خلوة بها، وليس له ذهاب بها وحده لا مدرسة ولا غيرها، لأنه يعتبر أجنبيا، إلا إذا ثبت أنه رضع من أمها 5 رضعات أو أكثر من ذلك بإعتراف أمها أو بشهادة الثقة العارف بذلك أو المرأة الثقة العارفة بذلك. نعم.
من محافظة الجزيرة في السودان رسالة بعث بها أخونا خضر محمد دفع الله. أخونا يسأل ويقول: أفيدوني عن الحديث الذي جاء في نهايته: إن الله خلق آدم على صورته. أولا، ما هي صحة هذا الحديث؟ ثانيا، ما معنى هذا الحديث؟ ثالثا، على من ترجع الهاء التي في آخر كلمة سورته؟ نسأل الله لكم الأجر وجزيل الثواب.
هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وفيه إن الله خلق آدم على صورته، والوريد على الراجح يعود إلى الرب عز وجل، فقد أنكر ذلك بعض أهل العلم وخطأهم المحققون من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوية وجماعة آخرين، بينوا أن الضمير يعود على الله، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم، قالوا إنه يعود على الله. والمعنى أن الله خلق آدم على صورته سميعا بصيرا متكلما مختارا، وليس معناها التمثيل والتشبيه، لأن الله سبحانه أسلم إليه شيء هو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، فبنى على صورته بلا كيد ولا تمثيل. هذا هو الحق، هذا هو الصواب. وقد جمع أخونا بالله علامة الشيخ محمود بن عبد الله الطويلي رسالة في هذا، وجمع فيها الأحاديث ونقل فيها كلام العلم، وهي رسالة مفيدة مطبوعة. وقد يظن بعض الناس أن هذا يقتضي التمثيل، وليس الأمر كذلك. ولهذا ذكر العلامة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد إنكار عود الضمير على الله فرارا من التشبيه، وليس الأمر كذلك. ولهذا قال أهل العلم إنه لا تشبيه بذلك كالإمام أحمد رحمه الله بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية وآخر من أهل العلم وابن قتيبة في مختلف الحديث والذهبي ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. فالمقصود أنه حديث صحيح والضمير يعود فيه على الله عز وجل، ولهذا في حديث آخر رواه أحمد وغيره خلق آدم على صورة الرحمن فأوضح الضمير بين أنه يعود على الله عز وجل، فهو على صورة الرحمن من حيث أنه سميع بصير متكلم إذا شاء إلى غير ذلك، وليس معنى ذلك التمثيل والتكليف فلا، لأن الله عز وجل ليس له مثل ولا شبيه كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قال عز وجل فلا تضرب لله الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس قصده التمثيل وإنما قصده إخبار بشرف آدم وأن آدم شرفه الله بأن خلق على صورته، ولهذا نهى عن ضرب الوجه قال إن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز المؤمن ضرب الوجه لا يجوز ضرب الوجه ولا يوسم الوجه بل يجب تجنب ذلك عملا بالحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك. نعم.
رسالة بعث بها أخونا عبد الله حمود يسأل ويقول إذا كان الشخص يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومات وهو تارك للصلاة كسلا هل هو مخلد في النار أم لا؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
سبق في السؤال السابق أن من ترك الصلاة تهاونا فقد اختلف فيه العلماء هل هو كافر كفرا أكبر أم كفرا أصغر، وسبق أنه كافر كفرا أكبر صحيح من قول العلماء، وإذا كان كفره أكبر فهو إذا مات على ذلك يكون حكم الكفار مخلدا في النار كسائر الكفرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم لما سئل اهل النار لكن اللي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فرجعوا الامام احمد واهل السنه بلسان صحيح عن بريده رضي الله عنه، وهناك ادله اخرى زاده على ذلك، وفي هذه الايه الكريمه ويقوله تعالى ما تركه في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا الجحيم، فجعل يعني ترك الصلاه مع هؤلاء، ودل ذلك على انه كفر اكبر لان الشك في الدين والفوضى فيه على سبيل الشك والريب، وهكذا التكذيب يوم الدين يوم القيامه كله كفر اكبر اعوذ بالله، فيجب على المؤمن أن يحرر ترك الصلاة مطلقا، أما إن جحد وجوبها فلا أبو أحضر إن كافر بإجماع نسأل الله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من السودان وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول أخوكم محمد عمر إبراهيم من كسلا، أخونا يسأل ويقول بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تكفير أهل القبلة وكل من قال لا إله إلا الله، لكن السؤال هل كل من قال لا إله إلا الله مع الاعتقادات الخاطئة من الشرك بالله بدعاء غيره وتقديم الشعائر لغيره هل يعتبر هذا ضمن ما قالوا ولا يجوز تكفيرهم؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا.
نعم، أهل السنة رحمهم الله يقولون لا يكفر المسلم بذنب مرادهم الذنوب التي دون الشرك دون الكفر كالزنا والسرقة والعقوق للوالدين أو أحد الإماء وشرب المسكر ونحو ذلك، إذا فعل المسلم شيئا من هذا ما يكون كافرا كفرا أكبر، ولكن يكون عاصيا ويكون فاسقا ولا يكفر بذلك ما دام موحدا مؤمنا، وإنما فعل هذا طاعة للهوى وليس مستحلا لما حرم الله من السكر والربا ونحو ذلك، فهذا يكون عاصيا ويكون فاسقا ويكون ضعيف الإيمان إلى أهل السنة ولا يكون كافرا، لكن اختلف العلماء فيه ترك الصلاة كسلا هل يعتبر من هذا الصنف أو يعتبر من أنواع الردة على قولين أهل العلم، والصواب أنه يعتبر من نواقض الإسلام ومن أمال الردة، وإن لم يجحد وجوبها لأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، ولأنه ورد فيها من الأدلة على تعظيمها وأن تركها كفر أكبر ما لم يجد غيرها من فروع الإسلام. وهكذا كل عمل أو قول يتضمن تنقص الإسلام أو طلب الإسلام أو الاستهزاء بالإسلام أو جحد ما جاء به الإسلام من واجب أو محرم يكون ضد أهل الإسلام، كما لو استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالصيام أو بالحج أو بأخبار يوم القيامة أو بغير ذلك من أمور الدين يكون كفره أكبر، كما قال سبحانه قل أدي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا سب الدين كفر أكبر، من يسب الإسلام أو يسب الصلاة أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كفر أكبر يا رجل الله لله. وهكذا من استغاث بالأموات أو بالأصنام أو دعاهم لكشف الضر أو جلب النفع أو طلبه المدد، المدد يا سيدي فلان، أو من الأصنام أو من الأشياط أو من الجن، كل هذا يكون كفر أكبر، لأن هذا ما يناقض لا إله إلا الله. فلا بد من الحق من قال لا إله إلا الله لا ينقضها بأعماله ولا بأقواله، ولا بد أن يعتقد ما دلت عليه من توحيد الله وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. فإذا قالها ولم يعتقد معناها أو لم يعمل بمعناها صار كافرا، كالمنافقين يقول لا إله إلا الله في الدرك أسمى الله، لأنهم قالوها باللسان فقط. وهكذا كثير من المرتدين ثم ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله ولكنه يتعاضى ضدها من القول والعمل، فلا ينفعه دعوة الإسلام ولا ينفع قول لا إله إلا الله مع كونه أكل من ناقضه من الذبح لغير الله كالجن أو الدعاء لغير الله كالأموات أو الأصنام أو ما أشبه ذلك، أو الاستغاثة بغير الله عند الشلال أو ما أشبه هذا من أنواع العبادة التي يصرفها لغير الله، فإنه يكون بذلك مشكلة أكبر، وعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت على ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟
الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق، لأن الإيمان تصديق القلوب وكل ما يتعلق بالإسلام من قول أو عمل، والإسلام كذلك والانقياد لله والخضوع له بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، فإذا أطلق أحدهما سمع الآخر، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان داخل في ذلك. أما إذا جمع فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، إذا جمع بينهما كما في حديث جبريل أن من سأل عن الإسلام أنه سأل من أهل الإسلام والإيمان، فاصطله النبي الإسلام بأمور ظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وفسر لها الإيمان بأمور باطنة قال أنتم نبي الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره كذا، هذا هو الفرق بينهما. عند الاجتماع يقول الإسلام المراد بالأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإن انفراد أحدهما يدخل به الآخر، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون فعلا، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها بما طلب عن الكلمة، والحياء شعبة من الإيمان، وأن الإيمان بالرأس والشعبة يدخل فيه الإسلام، ولهذا ذكر أفضل الرأس لا إله إلا الله وهي أصل الإسلام، ودل ذلك على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وهكذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان عند أهل السنة.
جزاكم الله خيرا. أريد تفسيرا لقاعدة كفر المعين.
يمكن أن يقال في هذا أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر، فإنه يكفر كفرا معينا، فإذا علم أنه يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة عمدا أو جحدا لوجوبها فيقال فلان كافر لا أظهره من الكفر، لكن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله ينم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح الذي يعني في فقهاء العلم أنه يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ دينه فاقتلوه، قال بعض أهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب، والصواب الذي يسجن فقهاء العلم أنه لا يسجن إلا غير ما استتاب فقط، فإذا تاب الحمد لله، وإن لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة. وذهب كثير من العلم إلى أنه استتاب ثلاثة أيام غير أي ثلاثة أيام لعله ينتبه لعله يرجع، فإن لم يمهى ثلاثة أيام بل استتيب ثم قتل في الحال إذا لم يتب فلا بأس بذلك، لكن استتاب ثلاثة أيام يكون أولى. فلا جاء عن عمر رضي الله عنه كل في الستات الأقليان كل فيها فسحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته. فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كفر بعين كفر بعين هذا كان، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلاد بعيدة عن الإسلام مجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء لابد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا على كفر كفر، وإلا فالذي بين الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على الإسلام كالزنا ونحوه فهذا يكفر كفرا معينا، الا قال الزنا حلال او الخمر حلال او الربا حلال، فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافرا، او قال الصلاه واجبه او الزكاه واجبه او صوم رمضان واجب على المكلفين، هذا مكذب لله ورسوله في معلوم من الدين بالضروره فيكون كافرا، لكن اذا استتيب قبل ان يقتل هذا هو المسؤول، استتاب قبل ان يقتل أنه مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله يتوب.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟
هذا غير تفصيل كانت طرق كثيرة أو الرواة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقاء، فإنه يفيد اليقين. أما إن كان أحد ليس هناك من الطرق الكبيرة أو من الصفات التي يعني تقوم على الطرق فإنه يكون ظنا، وقد ذكر أهل العلم ذلك حافظ بن حجر وغيره قالوا قال في الأحد، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن أهل المختار، وقال بعضهم الصحيحين إن هذه مقطوع بها من تكفير اليقين، وقال آخرون بتكفير الظن إلا إذا تواترت أو كثرت الطرق، والصواب أن الأحاديث تفيد اليقين إذا تواترت الفرائض من جهة كثرة الطرق أو من جهة صفات الذين رووا، فإن الرواة يختلفون، فإذا كان مثلا من طريقين أو أكثر لأئمة أفاد اليقين، كان مثلا روى من طريق الباري عن نافع عن عمر الذي قال كذا، في الطريق الثاني مثلا عن روي الإمام أحمد مثلا عن الشافعي عن الزهري عن الشافعي عن مثلا أحد مشايخ الشافعي الثقات عن الزهري عن أنس ونحوه، فهذا يكسبه قوة عظيمة يراه بعض المحققين مفيدا للعلم بذلك واليقين، وهكذا أشبه ذلك. ثم تعدد الطرق ولا سيما في العلم العظيم بالثقة والعدالة، فإن الحديث يكون مفيدا لليقين والعلم، ولكن حجة على كلا التقادير، على جميع التقادير هو حجة، وإن لم يفيد العلم ما دام سنده جيدا ورواته ثقات فإنه يفيد وجوب العمل في اجتياب ما يجب وفي تحليل ما يحرم والعمل يحرم. العمل واجب من الحديث ثابت صحيح، وان لم يفيد العلم فان لم يفيد الا الظن على راينا قال في ذلك، بل الحجه قائمه افاد العلم او الظن اذا ثبت الاسلام. هذا الذي عليه هذا العلم احقه بعضهم اجماعا كالقاضي البغدادي وابن عبد البر، حكوا أن أحاديث الأحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق بين أحكام وغيرها إذا كانت أسانيدها ثابتة، سواء حكمنا بأن أفادنا العلم أم لم تفد العلم وإنما أفادت الظن، فإن الظن هنا منزلة العلم في وجوب العلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم محمد بنت معلي فيما يبدو، أختنا تسأل وتقول: أرضعت ابن أخي زوجي بعد أن استأذنت من زوجي بدافع من إلحاح أمه وأبيه لأنها كانت لا تستطيع والطفل يصرخ من الجوع. تقول: قد أرضعت ابن أخي زوجي بعد أن استأذنت من زوجي بدافع من إلحاح أمه وأبيه لأنها كانت لا تستطيع والطفل يصرخ من الجوع فأرضعته، ولكن الآن نسيت كم أرضعته. نعم يا سماحة الشيخ، أنا متأكدة من أنني أرضعته، ولكن هل ارتوى؟ هل أرضعته يوم أو أكثر؟ جميع هذه الأسئلة تراودني وأبحث لها عن جواب. وهذا الطفل الذي أصبح شابا الآن يجلس معي ويعتبرني أمه ويجلس مع أولادي وبناتي، ولا أحد يشك في أنه لم يعد أخا لهم إلا أنا، فالخوف يؤرقني كما أني لا أستطيع أن أواجهها أن أواجهه، وهو قد أمضى هذا العمر معنا على أنه ابن لنا، فماذا أصنع؟
الواجب على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هكذا المؤمنة في رضاعه وغيره. فإذا كنت لا تعلمين عدد الرضاعات فهو ليس ابنا لك ولا يكون محرما لك ولا لبناتك، حتى تعلمي أنه ارتضع 5 مرات إذا أكثر. أما كونه ارتضع لأنه يصرخ لأنه يحتاج هذا لا يكفي، قد يرضع مرة ويكتفي بهذا أو مرتين أو 3، فلا بد من الرضاع المضغوط 5 مرات إذا أكثر في يوم أو في أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسالة بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان. فعلم بذلك ان الرضعه 2، وهكذا الثلاث والأربع لا يحصل لها التحريم، بل لا بد من خمس متيقنة في الحولين. فإذا كنت لا تعلمين ذلك وعندك الشك في ذلك فاعتبريه غير الأحرم، لا لك ولا لبلاد. وكونه الزوج من إحداهن فيه شبهة، وينبغي ألا يتزوج منهن بعدا عن الريبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لنا وأرض. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.